خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوضاء أسد على الباغي كأسد الغاب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب أكرم بمن جمعوا المآثر كلها أكرم بآل البيت والأصحاب أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أنا أرحب بكم مسرور والله بهذا اللقاء، أرحب بالجميع، وأرجو أيضا أن تكون هذه اللقاءات صافية بإذن الله تعالى في الحوار في النقاش، يفرح الإنسان بأن يستفيد من الآخر وأن يحاوره أيضا بإذن الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أيها الأحبة الكرام، جعل الله تعالى للأنبياء أصحابا يحيطونهم ويستمعون إليهم ويقومون بالدين معهم، فجعل الله تعالى مع عيسى عليه السلام الحواريين، وكانوا يتعاونون معه على الخير في دعوة الناس وفي تعليمهم، جعل الله تعالى مع موسى عليه السلام أيضا أصحابا أخيار، أنجى الله تعالى مع نبيه نوح عليه السلام من أنجى في السفينة و آمن معه قليل، لكن هؤلاء القليل كانوا أيضا من الأخيار. جعل الله تعالى مع غيرهم من الأنبياء أيضا أصحابا أخيارا، لكن أفضل هؤلاء جميعا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأفضل الصحابة للأنبياء هم أصحاب أفضل الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك نظر الله تعالى إلى قلوب العباد فرأى قلب محمد صلوات ربي وسلامه عليه أحسنها وأزكاها فاصطفاه لنفسه، ثم نظر الله تعالى في قلوبهم اصطفاه وجعله نبيا، ثم نظر الله تعالى في قلوبهم فرأى قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني صافية طاهرة، فاصطفاها الله تعالى لأجل أن تكون مصاحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قدوات لنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نقتدي بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وربنا جل وعلا مدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومدح أصحابه الكرام الذين معه، فقال الله جل وعلا محمد رسول الله. طيب آمنا أنه رسول، طيب يا ربي هل يجب علينا أن نحب الذين معه؟ قال جل وعلا والذين معه أبو بكر عمر عثمان علي طلحة أنس الزبير حمزة الحسن الحسين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة سعد بن أبي وقاص أبو ذر أبو الدرداء سلمان عمار والذين معه، ما حالهم يا ربي؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا حالهم في تعامل بعضهم مع بعض. قال جل وعلا عن حالهم في عبادتهم له تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذا قد مدح الله تعالى صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم مدحهم في التوراة من قبل، ثم قال جل وعلا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار، ثم قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فبين الله تعالى أن هؤلاء الصحابة هم خير هذه الأمة، وقال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الشجرة كانت شجرة الرضوان. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة يريد العمرة معه 1400 صحابي، فلما أقبل عليه الصلاة والسلام وهم محرمون ملبون، ما جاءوا يريدون حربا، جاءوا لبيك اللهم لبيك، مثل ما يأتي ناس من ثقيف، يأتي ناس من اليمن، يأتي ناس من الشمال والجنوب والشرق والغرب، نحن اعتبرونا من ضمن هؤلاء الناس. أقبل الصحابة إلى مكة لأجل أن يعتمروا، فلما أقبلوا منعتهم قريش من الدخول، وطال الأمر ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا أرسل إلينا واحدا نريد أن نتحاور معه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان عثمان تحبه قريش وله مقامه عندهم من قبل الإسلام ومن بعد الإسلام، أيضا كان له عندهم وزن. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، أطال عثمان هناك، يدخل في بيت هذا ويطلع من بيت هذا ويتحدث مع هذا ويتناقش مع هذا ويجلس ينتظر هذا وهم يتباحثون ويعودون إليه، فأطال المكث في مكة يريد يخلص الموضوع يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بخبر. في أثناء ذلك أشيع أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن تقولون أرسل إلينا واحدا نتحاور معه وتقتلونه، إيش الخيانة هذه؟ فاجتاج جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة سميت بعد ذلك بشجرة الرضوان، ثم قال لأصحابه: من يبايع؟ يبايع على الجهاد أعظم من ذلك، يبايع على القتال أعظم من ذلك، يبايع على إنفاق ماله أعظم من ذلك، يبايع على دخول مكة أعظم من ذلك، من يبايع على الموت؟ من يبايعني يا صحابة أنه يبقى معي حتى لو متنا يموت معي؟ وبسط يده عليه الصلاة والسلام، وأقبل الصحابة الكرام يضعون أيديهم في يده، نسوا أموالهم وأهليهم وديارهم وأوطانهم وأبنائهم، نسوا كل شيء ما دام في نصرة الدين نبذل دماءنا، وصار كل واحد يضع يده أبايعك يا رسول الله ويمضي، يا ثاني أبايعك يا رسول الله ويمضي. بعض المنافقين لما رأوا الأمر جد بدأوا يتسربون يمينا ويسارا ويختبئون ما يريدون يبايعون، فلما بايع الناس قال صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى وقال: وهذه عن عثمان، يدري لو كان عثمان موجود بايعني، وهذه عن عثمان. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 صحابي كلهم بايعوا رضي الله تعالى عنهم على أن يقاتلوا معه حتى الموت. فتبين بعد ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يقتل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لم تفتح مكة في ذلك الحين إنما فتحت بعدها. فأنزل الله جل وعلا وهو في السماء سبحانه وتعالى يراهم ويعلم صدقهم في قلوبهم، يعلم يا إخواني ربنا جل وعلا من قلوبهم أنهم يرغبون في نصرة الدين، أنك يا رب لما اخترتنا لصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإننا سنقوم بما أوجبت علينا من نصرته ومن الوقوف معه. علم الله تعالى من قلوبهم الصدق والحب للدين، فقال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين. أبو بكر بايع، عثمان، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، جموع الصحابة رضي الله عنهم. ولماذا لا يرضى عنهم وهم الذين بذلوا أرواحهم وفارقوا ديارهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب هل كانوا منافقين؟ هل كانوا كذابين؟ قال الله: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لاحظ قال الله تعالى عن هؤلاء: علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لو علم ما في قلوبهم وكان الذي علمه جل وعلا من قلوبهم نفاقا أو فجورا أو كفرا أو رياء لأنزل العذاب عليهم، أنزل السكينة، لكن لما علم الإيمان من قلوبهم أنزل السكينة عليهم. وقال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كل هذا ثناء على هؤلاء المهاجرين والأنصار. الآيات في الحقيقة كثيرة في الثناء على أمثال هؤلاء ومدحهم وذكر فضلهم والثناء سواء إما على الصحابة الذين هاجروا كما قال جل وعلا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا. المهاجرون يمدحون والأنصار يمدحون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله جل وعلا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء فعلا يمدحون لأنهم أهل لأن يمدحهم رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمدح أصحابه ويقول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، خير الناس القرن الذين بعثت فيهم المئة سنة هذه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام أيضا النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. الحديث أيضا في فضل الصحابة لا تسبوا أصحابي فوالله فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الحديث كثيرة. السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم الذين جاءوا من بعد الصحابة الكرام وفيهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الطاهرون الكرام، كل هؤلاء عرفوا للصحابة قدرهم. ترى يا جماعة بالمناسبة تنقص الصحابة رضي الله عنهم أو تكفيرهم ولعنهم وسبهم هذا لم يكن موجودا أصلا في القرون الثلاثة الأولى. بعد هالثلاثمائة سنة ما انتهت بدأ يطلع بعض الناس الذين يعني يسب الصحابة ويلعنهم ويعني مع الأسف يعني يتكلم بأسوأ الألفاظ عليهم. ولا والله لو رأيت الصحابة الكرام وتصافي قلوبهم وتآلفهم لا رأيت من ذلك عجبا. السلف رحمه الله تعالى أيضا كان لهم من ذلك عجب في محبة الصحابة لبعضهم البعض. لما جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله قال له أمعاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ ومعاوية ليس في الفضل مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بلا شك، ليس مثل هؤلاء الأئمة لكنه صحابي أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز العابد الزاهد؟ فقال عبد الله بن المبارك لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل معه يجاهد معه. لأن ترى معاوية جاهد في حنين في معركة حنين وجاهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في معارك الحرب المرتدين وغيره. فيقول هذا اللي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويشم الغبار أثناء الجهاد وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. ولا يقاس طبعا، حتى لما سألوا عن معاوية قال عبد الله بن مسعود قال والله لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره إلى آخره. فإذا كان هذا معاوية رضي الله تعالى عنه وهو ليس في الفضل كفضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه ولا كفضل الحسن والحسين أيضا ولا كفضل فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، فما بالك بالكلام عن غيره من الصحابة؟ إذا كان هذا في حال معاوية رضي الله عنه فما بالك بغيره. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أيضا يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. يعني يا جماعة الحرب اللي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما رب العالمين ما يدري عنها، ما يدري عن قصة حادثة الجمل وخروج أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مجتهدة تريد الإصلاح بين الناس ووقع قتال. يعني رب العالمين ما يدري أن هؤلاء الصحابة سيقع منهم ذلك، ومع ذلك يقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ويمدح الله تعالى المؤمنين ويثني عليهم الثناء الكبير وهو يعلم جل وعلا أنهم سيأتي زمان سوف يقتتلون وغير ذلك، لكن مع ذلك رب العالمين يثني عليهم لأنهم بشر يا جماعة، والبشر يخطئ ويصيب ويجتهد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا بأن الله جل وعلا يعني أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، فالواحد يحفظ يا جماعة لسانه ويعلم بفضل هؤلاء. علي رضي الله تعالى عنه أيضا كان كثيرا ما يمدح الصحابة ويقول رضي الله تعالى عنه يقول وهو يمدح يقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا لله سجدا وقياما. شوف علي رضي الله تعالى كيف يمدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا جماعة كان مجتمعهم مجتمعا مثاليا، إثار ومحباه وسلامة صدر لبعضهم البعض. أنت عما تسمع اليوم مع الأسف بعض القصص التي تركب على الصحابة تشعر أنك يعني عفوا تدخل إلى مكان موبوء بأصحاب يعني تعاملات سيئة وجرائم متنوعة، بينما واقع الصحابة رضي الله تعالى عنه كان يختلف عن هذا تماما. يعني يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء رجل إلى رسول الله، ويتكلم عن إثار الصحابة، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني مجهود، يعني أنا جائع وجئت من مكان بعيد، أنا مجهود، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه بضيافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم أرسل إلى زوجاته من عندها شيء ترسله إلينا، اللي عندها طعام جاهز أو شيء. فكلهن أرسلنا إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، أرسلنا قلنا يا رسول الله والله ما عندنا شيء، الله اللي كان عندنا أكلناه انتهى، ما عندنا ولا شيء، ما عندنا شيء مدخر نستطيع أن نرسله إليك لأجل ضيفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله. أخذها الصحابي ضيفه، يا مرحبا بك يا الله يحييك، وذهب به إلى بيته ودخله البيت ودخل على امرأته بالليل، قال لها عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا طعام الصبية، والله العظيم البيت كله ما فيه ولا كسرة خبز ولا طحين، ما عندي إلا الطعام اللي مخصص للصبيان الليلة بس، وبكرة الصبح ما عندنا أكل، لكن بكرة يأتي برزقه، والله ما عندي إلا طعام الصبية. فقال لها علليهم بشيء ونوميهم، خليهم ينامون من غير عشاء الليلة، حتى الطعام الخاص بالصبية يأكله ضيفنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علليهم بشيء، فجعلت تتحدث مع عيالها، وطيب العشاء، العشاء بعد شوية، وإن شاء الله طيب العشاء، العشاء بعد شوية، لحد ما ناموا، ناموا من غير عشاء. ثم أقبل الصحابي ووضع الطعام أمام ضيفه وأطفأ النور، أطفأ السراج، كأنه يصلح السراج وأطفأ السراج، ثم جعل يتصنعان أمام الضيف أنهما يأكلان، وهم في الحقيقة ما يأكل، إنما الضيف اللي يأكل، وهو هذا الأنصاري يحرك فمهم هكذا يعني أنه يأكل، وذاك الرجل يظن أنه يأكل حتى شبع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. هو الآن هذا ليس لم ينزل عليه هذا الضيف، هذا نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما انتهى ونام وقام خلاص الحمد لله وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي وقال له لقد عجب الله من صنيعكم الليلة، فإذا بالله جل وعلا قد أنزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصحابي الأنصاري يا جماعة اللي يبذل هالبذل، يصح لأحد يقول أنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أنه كفر بالله العظيم؟ الصحابي اللي يبذل الآن حتى اسمه ما حفظناه، من يأتي اليوم ويقول إن كل الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ستة؟ يعني هذا من ضمن المرتدين يا جماعة، ينبغي حقيقة أن نعرف لهم قدرهم. سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه مع عبد الرحمن بن عوف، شوف شوف الإيثار كيف كانوا يعيشون. لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة كانوا في مكة أغنياء منعمين، لكنهم في هاجروا إلى المدينة فقراء معدمين ما معهم شيء. وصلوا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كحل سريع للمشكلة آخى بين المهاجرين والأنصار، يأتي مثلا إلى صحابي يقول له أنت من الأنصار وأنت عندك أموال وكذا، طيب خلاص هذا الصحابي المهاجر تراه يعني يكون عندك في البيت، تطعمه تسكنه يعني تساعده في كل شيء حتى يرزقه الله يشتغل ولا يعني غير ذلك. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كنوع من الضمان الاجتماعي لهؤلاء المهاجرين. سعد بن الربيع من كبار تجار الصحابة الأنصار، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، جاء عبد الرحمن بن عوف دخل على سعد وجلسه، فقال له سعد بن الربيع يا عبد الرحمن أنا أعلم أنك في مكة كنت تاجر وأنك هاجرت إلى المدينة ما معك شيء، لأنهم فعلا في السابق يا جماعة أموالهم عبارة إما عن مزارع أو دواب أو بيوت وأراضي أو ذهب وفضة، يعني فواحد يهاجر ما يستطيع ينقل مع هذه الأموال، فيهاجر الواحد ما مع شيء. فقال له فإني سوف أقسم مالي نصفين، لك النصف ولي النصف وعرض عليه أيضا أن يزوجه. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بل بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. أنا صحيح ما معي مال، لكن عندي مخ تجاري، أنا عندي خبرة، دلني على السوق أنا أدبر نفسي. فذهب إلى السوق واشترى بالدين، يعني يسدده بعدين بالآجل، وباع واشترى وكذا، وثم صار عنده مال وسدد صاحبه وزاد المال عنده وتزوج، صار عنده تجارة وتزوج. بعد يمكن أسبوعين وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر ردع زعفران، يعني فيه أثر طيب نسائي في طرف ثوبه، قال له: يا عبد الرحمن، ما هي يعني، ما الخبر؟ قال: تزوجت. قال: تزوجتها؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول عبد الرحمن: فوالله لو بعت الحصى لربحت فيه، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في صفقة أيماننا، آمين. المقصود أن هؤلاء الصحابة كانوا كما قال الله ويؤثرون على أنفسهم. يا جماعة، لما يقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، أنا أموالي اللي الآن أنا أجمعها من سنوات طويلة، سآتي إلى هذا المال وأقسمه نصفين، نصفه لي ونصفه لك، هل يأتي واحد ويقول: لا والله هذول كلهم كفار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبدأ يلعنهم ويسبهم؟ لما يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أريد أني أسبق أبا بكر يوم من الأيام في الخير، إن بكرت للمسجد وجدته في المسجد قبلي، إن بكرت أتصدق وجدته يتصدق، إن خرجت إلى الجهاد وردته جاهد قبلي. يقول: فكنت أتمنى يأتي فرصة لأعمل عملا أسبق به أبا بكر. يقول: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الناس إلى النفقة، وافق ذلك مالا عندي، وافق أن عندي فلوس جاهزة. يقول: فجئت إلى مالي وقسمته نصفين. وترى يا جماعة، بالمناسبة قسم المال نصفين ليست مسألة سهلة، يعني أنت لما تتعب وتجمع لك مثلا 10,000، وأنت قد جمعتها درهما على درهم ودينار على دينار وريال على ريال، ثم بعد ذلك تأتي وتتصدق بنصفها، يعني عمل يمكن سنة كاملة تتصدق به، أو مثلا 100,000 أو 200,000 أو كذا، يأتي عمر ويتصدق بنصف ماله. قال: يا رسول الله، هذا الصدقة. قال: كم تركت لأهلك؟ ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله. ثم أقبل أبو بكر بماله كله، قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، أما المال فقد جئت به جميعا. هل يحق يا جماعة هؤلاء اللي ينفقون هالأموال ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأرواحهم ويعيشون يعني متصافية قلوبهم، يأتي أحد الآن يندس بينهم لأجل أن يفسد بينهم؟ هذا لا يجوز. يعني الأصل ما دام أنهم مضوا إلى ربهم ولهم رب يحاكمهم ويحاسبهم ويعلم عليهم أعمالهم، خلاص نقول: يا ربي، نحن وكلنا أمورهم إليك، نحن نقرأ في القرآن ثناءك عليهم، ونقرأ في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان منهم قد أخطأ نكل أمره إليك، يا ربي نحن نبحث عن سلامة أنفسنا بس، كما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يا ربي نحن نبحث عن سلامة أنفسنا، أنا أريد أني أسلم يوم القيامة، فلان يسلم ولا ما يسلم، هذا إليك يا رب العالمين. يقول الله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول: لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالإنسان يحذر من الوقيعة فيهم. كذلك الأنصار رضي الله تعالى عنهم كان عندهم من الميثار الشيء الكثير، حتى إنهم يعني كانوا بعضهم يخرج من بيته لأجل أن يسكن فيه المهاجرون. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدفن في بيتها المبارك، كانت عائشة لا تزال في البيت، عائشة ما عندها بيت آخر، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام في جانب من البيت مدفون صلوات ربي وسلامه عليه، وعائشة في البيت ما عندها بيت آخر. فمات سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ودفن أيضا في بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيت عائشة رضي الله عنها، وفعلا عائشة أيضا موجودة وهناك القبران، وكانت قد أعدت المكان، باقي مكان أعدته لنفسها، تقول: أنا إذا مت أندفن بجنبهم، زوجها وأبوها. فلما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأشفى على يعني الموت، علم أنه ميت، يعني جاءها الطبيب، وأراد الطبيب يا جماعة أن يتأكد أن الطعنات التي طعنه بها أبو لؤلؤ المجوسي أنها نفذت إلى داخل جوفه. ففي السابق ما عندهم يعني طرق حديثة لأجل الكشف عليه، يعني أشعة وما أشعة، فكان الطبيب يعني قد أقبل إليه بماء وقال له: اشرب هذا الماء. فشرب الماء وخرج الماء من جروحه، فظن الطبيب أن هذا دم اللي خرج، فقال أعطوني لبنا، فلما جاءوا إليه باللبن أشربه لعمر فخرج الدم، فخرج اللبن مع الدم طلع أبيض، علم أن عمر ميت خلاص، تعطلت أجزاءه وتقطعت أمعاءه يعني خلاص. فقال أوصي يا أمير المؤمنين فما أظنك لميتا اليوم أو غدا، خلاص تحتاج إلى طعام وشراب وماء وكذا، وانت الآن كل شيء يطلع يعني. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن بجانب صاحبيه. فلما دخل عليها من دخل الرسول الذي دخل عليها وإذا هي تبكي، تبكي على عمر اللي حصل له، فقال إن عمر يقرئك السلام. يقول عمر اذهب إلى عائشة ولا تقل لها إن أمير المؤمنين، بل قل إن عمر، هذه ليست أمر من عندي أنا كخليفة، لا هذه طلب شخصي مني كبشر كإنسان عادي. فجاء إليها وقال إن عمر يقرئك السلام ويستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها والله لقد كنت أرجو هذا المكان لنفسي، فأما إذ طلبه عمر فهو له. فعلا جيء، شوف الإيثار يا جماعة، والنفوس المتصافية ما طلبت مالا ولا طلبت شيئا، لا يعني مرة تؤثر على نفسها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرصهم على مثل ذلك، وكانوا هم فعلا يعيشون العيشة يعني. يا جماعة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أرسل، أراد يختبر الصحابة ويختبر حبهم للمال، فأرسل إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه بصرة فيها 100 درهم، وقال للغلام لا تنصرف عنه حتى ترى ماذا يفعل بها. فجاء ودخل على أبي عبيدة وسلم عليه وقال هذه هدية من عمر بن الخطاب الأمير، الأمير المؤمنين الخليفة. فجلس الرسول بينظر يعني ماذا سيفعل بها، ما أبو عبيدة ما قال له اطلع من البيت، وجلس الرسول. في هذه الأثناء دعا أبو عبيدة من عند أهله بأكياس صغار شرق، وجعل يضع من هذا المال ويقول اذهبوا بهذا إلى آل فلان وهذا المال اذهبوا به، حتى فرقها كلها. فعاد إلى عمر وأخبره، أخبره بهالإيثار اللي عندها الصحابي، فأعطاه صرة مثلها، قال اذهب به إلى معاذ بن جبل، فذهب بها أيضا إلى معاذ بن جبل ودخل وأعطاها إياه. فجعل معاذ يفعل ذلك ويفرقها، فقالت له إحدى بناته الصغار قالت يا أبي ما تركت لنا شيئا، فألقى إليها الخرقة وإذا فيها درهمان. شوف يا جماعة الإثار الذي كانوا يعيشونه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم، سواء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان، أو الذين جمعوا ما بين الصحبة وما بين وما بين أنهم من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء لهم فضلهم. ولذلك كان هناك محبة ما بين الصحابة عموما وما بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم أيها الإخوة والأخوات أيها الكرام، أنا سأقرأ عليكم يعني نصوصا لتبين المحبة بين الصحابة وبين أهل البيت. هذه النصوص لن أقول رواه البخاري ورواه مسلم، لا، بل سأقول ذكره المفيد في الإرشاد وذكره في نهج البلاغة، يعني هذه المراجع هي من مراجع طائفة الشيعة، حتى يعني لو كان يسمعني أحد منهم، وأنا والله أفرح بمن يشاهدني من يعني الشيعة الذين يعني أفرح والله بحوارهم ونقاشهم، وأسأل الله جل وعلا أن يدلني وإياهم على الحق والخير يا رب العالمين. يعني أنا سأنقل لكم من الكتب المعتمدة في المذهب الشيعي. أحيانا إذا قلنا رواه البخاري ومسلم قالوا يعني البخاري كذب ولا مسلم كذب ولا ما حفظ أو ركبها وكذا، تعالوا نقرأ ما قرأه يعني ما ألفه الشيعة أنفسهم. أئمة آل البيت مدحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نهج البلاغة 143 وكتاب الإرشاد المفيد 126، أن علي رضي الله تعالى عنه قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحد يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. مدح المهاجرين لما أرسل رسالة إلى معاوية بن أبي سفيان، طبعا وقع بينهما خلاف، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى معاوية، هذا النص من نهج البلاغة، يقول فاز أهل السبق بسبقهم وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم، ثم مدح الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هم والله ربوا الإسلام كما يربوا الفلو إلى آخره. المجلسي في كتاب خاتمة هو طبعا يسمى خاتمة المجتهدين وإمام الأئمة المتأخرين، المجلسي له وزنه، له كتاب اسمه حياة القلوب. يقول عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأصحابه: أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم. يا جماعة، هذا كلام المجلسي في كتابه حياة القلوب. يأتي واحد يقول والله المجلسي يقول التقية، طيب ليش يقول التقية ويؤلف في كتابه؟ أحد قال ضعه في كتابك الذي يبقى. فتقية ممكن لما واحد يكون يعني في مذهب الشيعة مستضعفا أو يخشى على نفسه من أذى، لكن واحد قاعد يألف كتاب، يا جماعة هذا الكتاب يعلم أنه سيبقى لأصحاب المذهب، ليش يورد فيه كلام علي رضي الله تعالى في مدح الصحابة؟ يقول علي رضي الله عنه لأصحابه: أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقروا صاحب بدعة. نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. حياة القلوب المجلسي، الجزء الثاني، صفحة 621. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وبالمناسبة هو من خيار الناس ومن زهادهم. علي بن الحسين يا جماعة زين العابدين، لما مات رضي الله تعالى عنه رأوا في ظهره آثار حمل، كأنه كان يشتغل حمال، فعجبوا قالوا يعني هذا الرجل كان من يعني رجل يعني عنده من يخدمه كذا، فلماذا يشتغل حمال يعني كيف يحمل المتاع؟ فلما دفنوه ومضت أيام انقطعت الميرة، يعني التغذية والمواد الغذائية انقطعت عن 100 بيت في المدينة، كانت تصلهم حاجاتهم في الليل، ما يعلمون من الذي يأتي بها، فعلموا أن الذي كان يأتي بها في الليل ويضعها عند الباب هو هذا الإمام العظيم، الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ذرية بعضها من بعض، زين العابدين. يعني شوف العبادة الخفية بين الواحد وبين رب العالمين، يأتي يستطيع يقول لأي واحد من الخدم عنده خذ هذا الطعام وذهب به إلى هذا وهذا، لا يريد أن يعلم إلا الله، يا ربي أنا أحمل هذا لأجلك أنت، لأجل أن تراني يا ربي، لا أريد أن يراني غيرك، لأني أريدك أنت يا ربي أن ترضى عني، أريدك أنت أن تثني علي، أريدك أنت أن تحبني، لكن لا أريد أن يذهب أجلي بثناء الناس ومدحهم. علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كان يقول كما في صحيفة زين العابدين 13، يقول: فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم وأصحاب محمد الخاصة الذين أحسنوا الصحبة. شوف هذا يا جماعة من دعائه، هذا من دعائه يعني الذي يدعو به، يقول: فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت نبوته والذين هجرتهم العشائر إذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الحق عليك وكانوا من ذلك لك وإليك واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيق ومن كثرة في اعتزاز دينك إلى أقله اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا يا جماعة رجل يدعو للصحابة، يدعو للصحابة الذين كانوا مع جده الحسين ومع جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومع جده الأكبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدعو لهؤلاء. لو تسأل تقول يا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنت إيش رأيك في أبي بكر ولا في عمر؟ تتوقع بيسبه ويلعنه وقاعد يدعو لهم الآن بالرحمة والمغفرة؟ نعم، تفتحون الاتصالات يا شباب، أنا بقي معي كلام لكن إذا في ازدحام أعطونا إياها. شهيدان، تفضل يا أختي. شهيدان أو شهدان عفوا.
أيوة مضبوط. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم.
الحقيقة أنا أول حاجة إني بقول حضرتك إحنا سعداء جدا بالبرنامج.
يكرمكم ويحفظكم يا رب.
وبندعو إن هو يستمر لأن فعلا محتاجين له جدا جدا.
الله
يكرمك. سواء كنا سنة أو شيعة، لأن فعلا الوضع بدأ يزداد سوء خصوصا في الكرة في النجوة بدأ الفكر يتوغى، لأن إحنا سبنا لهم الساحة بطريقة يعني لا نتخيلها أنه ممكن يكونوا شغالين بالأسلوب دوت. بالإضافة أن في مراجع على الساحة دخل فيها إسرائيليات وفكر شيعي، فأي حد سواء متعلم أو مثقف أو غيره أو من عامة الشعب أو من أي حاجة أي نوع أو أي طبقة حابب يعرف الصحابة أو التابعين أو تابعين التابعين هيعرف أن فيها فكر الشيعي. بالإضافة أن في ناس كتير جدا اتأثرت، وبعدين إحنا بنتفاجأ بجيوش من الشيعة بدأ ينتشر. فحضرتك ليك متابعين كتير جدا وليك ناس كتير جدا من كل الطبقات ومن كل الفئات بتسمع لك، بالإضافة لأسلوبك الفريد فعلا من نوعه وسهل جدا باستوابه عامة العامة وطبقة المثقفين بأسلوب تاني خالص. فحتقدر توصل الفكر اللي احنا عايزين نوصله واللي احنا تعبنا فيه ومش قادرين نوصله.
صحيح.
يعني صحيح. انا دكتورة فلسفة سياسة مش عارفة اوصل الفكر اللي
صحيح. صحيح اختي شهدان، مثل ما يقولون في الاعلام رسالتك وصلت الله يجزيك خير، وفعلا كلامك صحيح. وانا اسأل الله تعالى ان يوحد الامة كلها، الامة لها يعني أعداء يعادونها ويكيدون لها، لا يليق بنا أن نفرق الأمة. أنا أسأل الله تعالى أن يوحد الأمة كلها على الخير والهدى يا رب العالمين. وسأنبه إن شاء الله على ما ذكرتي. من يا شباب معنا؟ سليمان تفضل، الله يسلمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سليمان،
كيف حالك يا شيخ محمد؟
خير ونعمها، الله يحفظك.
الله يبارك فيك. بما أنك يا شيخ محمد أتيت على ذكر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عنهم، يكثر الحديث انه يعني هذه القبور داخل المسجد. طبعا كان في السابق كانت القبور خارج المسجد. سؤالي ويحفظك، اليس كان بالامكان في العصور الماضيه ان يكون بناء المسجد وتوسعته من الناحيه المقابله؟
صحيح.
لكي تكون القبور خارج المسجد. صحيح. وبارك الله فيك.
بارك الله فيك سليمان، سأتحدث عن ذلك إن شاء الله. بتعطوني شباب غيرهم ولا؟ طيب إذا كان في غيرهم دخلوه، إذا كان اتصل من بعيد يعني أنا سأتكلم عن هذا، بس خلوني أكمل شوي. بعض الإمام الحادي عشر الحسن العسكري في تفسيره 65 يقول: إن كريم الله موسى سأل ربه: هل في أصحاب الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله: يا موسى، أما علمت أن فضل صحابة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع صحابة المرسلين كفضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين والنبيين؟ وهذا في تفسير الحسن العسكري 196. ويقول: إن رجلا ممن يبغض آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا منهم يعذبه الله عذابا لو قسم على مثل عدد خلق الله لأهلكهم أجمعين. أنا أقول حقيقة يعني للباحثين عن الحق عموما، سواء من السنة أو الشيعة، يعني هل يعقل أن يقول الحسن العسكري رضي الله تعالى عنه مثل هذا الكلام؟ ثم يأتي بعض أتباع من بعض من يزعمون محبة، لأن نحن نحبه أيضا، يعني أقصد أهل السنة، يأتي من يحبه ثم يقول مثلا بل نلعن الصحابة ونتنقصهم، إذا كان هذا كلامه في تفسيره. العياشي أيضا في تفسيره 109 عن الإمام محمد الباقر ينفي ما كان عنده، يعني يقول: كنت عند عن سلام قال: كنت عند أبي جعفر فدخل عليه حمران بن أعين فسأله عن أشياء، فلما هم حمران بالقيام قال لأبي جعفر عليه السلام: أخبرك أطال الله بقاك وامتعنا بك أن نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا وتهون علينا ما في أيدينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. فقال أبو جعفر: إنما هي القلوب. ثم قال: أما إن أصحاب رسول الله، هذا كلام أبي جعفر، قال: أما إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله تخاف علينا النفاق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولم نخاف علينا النفاق، نحن نخاف على أنفسنا من النفاق. فقالوا: ولم تخافون ذلك؟ قال: إن إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا روعنا ووجلنا، نسينا الدنيا وزهدنا فيها، إلى آخر ما ذكر. المقصود أنه يستشهد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر طويل يعني، لذلك أنا اختصرته. في الخصال للقمي أيضا أن الإمام جعفر الصادق كان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة و2,000 من مكة و2,000 من الطرقاء، ولم يرى فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. هذا يا جماعة معناته لما يأتيك واحد ويقول لك ارتد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى على الإسلام إلا 6، علي وفاطمة والحسن والحسين وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب، وهذا الآن يقول الإمام جعفر الصادق في كتاب الخصال للقمي، يقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة و2,000 من مكة و2,000 من الطرقاء. يأتي واحد ويقول: طيب ما هو الآن يمدحهم ويثني عليهم وأنهم يعني كانوا يدعون الله تعالى بأن يعني يزيدهم حبا عنده جل وعلا ورفعة. الكليني أيضا في الروضة من الكافي ذكر عن جعفر بن محمد الإمام السادس، يقول: لم يكن يتولاهما فحسب، بل كان يأمر أتباعه بولايتهما. دخلت امرأة عليه فسألته عن أبي بكر وعمر فقال: توليهما. قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهما. قال: نعم. الروضة من الكافي 801. الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهم كان لهم محبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقدر آل البيت ويعرف مكانتهم. بمعنى يا جماعة، أنا ودي والله العظيم يعني نتجاوز ما يعني يغر به بعض الناس الصدور. يعني أنا ما أذكر والله العظيم أني خطبت خطبة مثلا أدعو الناس إلى بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذكر أحد علمائنا أو مشايخنا ألقى درسا فلما مر بذكر سيدنا علي أو سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين أو ذرياتهم من يعني الأئمة الكرام أنه مر بهم لاعنا أو سابا أو لا، والله العظيم لا نفعل مثل ذلك. أنا بالنسبة لي خطبة كاملة اسمها قصة بطل في علي رضي الله تعالى عنه، ولو تكتب في اليوتيوب العلي في زايد علي رضي الله عنه لوجدت الخطبة كاملة، لي خطب عن الحسن عن الحسين، لي محاضرات في ذلك، لي عن فاطمة رضي الله تعالى عنها ولغيره أيضا. نحن لما نأتي يا جماعة ونتعبد لله تعالى بحبهم، أنت تستطيع أنك تجمع ما بين محبة آل البيت ومحبة الصحابة الكرام. يعني ليس شرطا أنك إذا حبيت آل البيت لازم تكره أبا بكر وعمر وعثمان ولا تكفرهم ولا تلعنهم وتسبهم. يعني لم نتعبد لله تعالى باللعن. الله جل وعلا حتى في القرآن يا جماعة لم يأمرنا حتى بلعن إبليس، ما قال لعنه. الله جل وعلا لعنه ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إلعنوه، ما جاء أمر باللعن حتى لإبليس والله لعنه، ما قيل لنا إلعنوه. فرعون لم نؤمر أن نلعنه، ولن يسألنا الله تعالى يوم القيامة: ليش ما لعنت فرعون؟ لكن لو لعنت أحدا سيسألني الله تعالى: ليش لعنته؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن التعامل مع يعني في لعن الشيطان قال: لا يقول أحدكم لعن الله الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل الجبل ويقول بقوتي يعني خذلته أو كذا، وإنما ليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه إذا قال ذلك تصغر حتى يكون مثل الذباب. يعني في منهج شرعي يا جماعة. وبعدين ليش نحن نأتي إلى أقوام بيننا وبينهم 1400 سنة ونأتي نجعل أنفسنا نحن حكاما بينهم؟ هؤلاء لهم رب سيحاكمهم ويعلم أعمالهم. تعالوا نكون أبناء اليوم. يعني إذا كان هذا ثناء أئمة الشيعة، يعني ثناء أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ورحمه، وثناء الحسن العسكري وثناء الباقر وغيرهم رحمهم الله تعالى، إذا كان هذا ثناؤهم في كتب الشيعة، فلماذا يا جماعة يأتي اليوم بعض الشباب بعض العقلاء؟ وأنا والله أدعو يعني كل واحد حريص على نجاته يوم القيامة. والله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم إني ما جئت لهنا إلا رجاء الخير للجميع ورجاء المحبة، والله ما جئت أفرق صف، جئت أجمع. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من يوحدنا أمتنا يا رب العالمين. يعني ليش ما ننظر يا جماعة نظرة فيها نوع من الصفاء والصدق عندما نتعامل مع كتاب الله، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أئمة أهل البيت الكرام، مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع نبينا، مع عرضه عليه الصلاة والسلام، مع القرآن، مع المصائب اللي وقعت على الأمة. ليش ما نتعامل بنظرة شرعية بدل ما نبدأ أحيانا نهز رؤوسنا عندما ربما يلقننا أشياء دون أن نفقه، أو أحيانا نعتبر يعني يستعملون أحيانا لمصالح خاصة به، مصالح شخصية له أو لدولته أو لسياسته، يبدأ يستعملنا، يستعمل أبناءنا، يستعمل أموالنا. لا تجعل يا أخي نفسك عرضة لكل من أراد أن يتعرض لك أو يعبث بك. أيضا جاء بعض الآثار في بعض الكتب، مثلا عن الصديق رضي الله تعالى عنه وآل البيت في كتاب نهج البلاغة، ما يؤكد أن علي رضي الله تعالى عنه كان يعرف لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حقه. لما بايع علي رضي الله تعالى عنه والزبير بايع عليا، قال: وإن لنرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإن لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي، كما في شرح نهج البلاغة لأبي الحديد 132. من حب أهل البيت للصديق رضي الله تعالى أنهم سموا أبنائهم باسمه، يعني علي بن أبي طالب عنده واحد من أبنائه اسمه أبو بكر، كما ذكر المفيد في كتاب الإرشاد صفحة 186. قال المفيد: ذكر أولاد أمير المؤمنين وذكر عددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم: محمد الأصغر المكنى بأبي بكر وعبيد الله الشهيدان مع أخيهما الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. الحسن رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أيضا بأبي بكر، يقول يعقوب في تاريخه 228، يقول: وكان الحسن من الولد 8 ذكور، وهم الحسن بن الحسن وأمه خولة وأبو بكر وعبد الرحمن لأمهات أولاد شتى إلى آخره. الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين 87 يقول: إن أبا بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء مع الحسين رضي الله عنه، قتله عقبة الغنوي. يا جماعة، إذا كانوا يسمون أبناءهم على أبي بكر وعمر، ألا يسمي ابنه إلا وهو راض عن أبي بكر وراض عن عمر ومحب له وعارف له قدره؟ هو أبو بكر مات خلاص، حد جاء وقف على رأسه بالسيف وقال سمع على أبي بكر اللي مات، ما حد ألزمه بذلك إلا هو، إلا المحبة ومعرفة قدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في كشف الغمة 274 أن زين العابدين بن الحسن كان يكنى بأبي بكر أيضا رضي الله تعالى عنه. الحسين بن علي سمى أحد أبنائه أيضا باسم الصديق، كما ذكر المسعودي في التنبيه والإشراف. يعني كذلك يعني حديث الآثار كثيرة عن في كتب آل البيت كلها تدل على مثل ذلك. موسى الكاظم أيضا سمى إحدى بناته بعائشة، كما ذكر ذلك المفيد في الإرشاد 303 وفي كتاب الفصول وفي كشف الغمة. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمى إحدى بناته أيضا بعائشة، كما في كشف الغمة 92. إذن يا جماعة، إذا كانوا هم قد سموا أبنائهم بأسماء من يقال إن بينهم وبينهم عداوة، أي عقل مثل هذا أن يقبل؟ يعني صحيح السنوات قد مضت، لكن تعالوا اليوم نعيش من جديد، تعالوا نجعل قضيتنا واحدة، قضية نصرة الإسلام، نصرة القرآن، نصرة السنة، نصرة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نصرة آل بيته الطيبين الطاهرين. نجتمع على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وما توفي عليه وترك عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. الفاروق أيضا رضي الله تعالى عنه، طيب عطنا إياها، يلا ندري طولت عليكم والاتصالات عندكم، يلا عطنا اتصالات خلاص، أنا إذا بقى وقت كملت أوراقي أو مش لازم، وأعتذر اللي طولنا عليهم. تفضل، يلا بسم الله. عبد الله تفضل، الله يحفظك. طيب عبد الله راح، في غيره؟ شهدان تفضلي، شهدان اتصلت مرة أخرى، تفضلي. طيب شهدان معنا؟ إذا اشتغل معك يدخل الاتصال. المجلسي أيضا في بحار الأنوار عن محمد الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. علي رضي الله تعالى عنه كان مستشارا خاصا لعمر، يعني لما أراد عمر رضي الله تعالى أن يخرج في بعض القتال والجهاد في فارس واستشار الصحابة، ما قال علي رضي الله تعالى عنه نعم اذهب ولعله يقتل، لا، منعه وقال من يبقى للمسلمين بعدك ونحو ذلك. اتفضل أبو غازي، تفضل يا أبو غازي، وأعتذر عن إطالتي عليك، يبدو أنك صار لك وقت. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا أبو غازي.
الله يرضى عليك، أنا من العراق.
يا مرحبا بك، الله يحييك.
صراحة كلش يعني لما أشوفك في التلفزيون الوجه منور، هذا مو مثل شيوخنا.
يغفر لنا ولك ويكرمك
ويبارك. الله يرضى عليك. أنا بس حبيت أعلق إنه أنا طبعا من السنة.
نعم. الله يحييك.
وأغلب طبعا أغلب ال بجيراننا وأصدقائنا هم من إخواننا الشيعة.
نعم.
صدق وثق انه كل الكلام اللي تحكيه انت هم عارفينه ويعني يعرفون هذا الكلام انه هذا الكلام صحيح. لكن مشكلتهم انه هم ما يردون يفتدون، يعني هم يشوفون الحق ويشوفون الضلال ويمشون بالضلال، والسبب انه هو على اهواهم هذا الدين. يعني تجل شخص يعني اكثر اصدقائنا واخواننا نتكلم معهم يا جماعه الخير ترى هذا الموضوع هيك وهذا الموضوع هيك، لكن للاسف هو يقول لك ايوه صحيح، ويعرفون انه اغلب مشايخهم يكذبون عليهم، لكن للاسف يقول لك احنا نمشي ورا مشايخنا لان هذا الدين على اهواهم.
طيب هو ما يبحث يا ابو غازي عن نجاته يوم القيامه، ويعلم انه لن ينفعه الا عمله ورحمه الله تعالى له، وان هذا الشيخ بيدخل قبره لوحده وهو قبره لوحده.
هو يرد عليك انه يقول لك انه علي هو راح ينجيهم، محبه العلي راح تنجي،
ان علي رضي الله عنه ايش
محبه العلي وعلى البيت راح تنجي.
طيب احنا محبتنا لآل البيت تنفعنا باذن الله، لكن اذا قمنا بامور تكفرنا مثل تنقص القران، مثل دعاء آل البيت من دون الله، السجود عند القبور، ادعاء انهم يعلمون الغيب، اذا وقع الواحد في مكفرات حتى لو قال يا ربي انا احبك لكني ساسجد لصنم ولا بسجد لقبر لكفر بالله العظيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الواحد يعني ينبغي حقيقه ان ينتبه لهذا. وانا طيب عطنا ابو احمد، تفضل يا ابو احمد. ابو احمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كلام الشيخ محمد عريجي.
معك يا ابو احمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا تفضل.
ايوه
ما أسمع والله مشكلة. طيب شوف كلام علي رضي الله تعالى عنه لعمر، يقول إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكون المسلمين كقائمة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه إلى آخره. وكذلك في وهذا في نهج البلاغة موجود، كذلك في أخبار في الأخبار الطوان صفحة 152 أن علي رضي الله عنه لما قدم الكوفة قيل له يا أمير المؤمنين أتنزل القصر؟ قال لا حاجة لي في نزوله، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يبغضه، ولكني نازل من الرحبة. في الأخبار الطوال لأحمد بن داود الدينوري صفحة 152. شوف كذلك لما كلمه في رد فدك أبى أن يعمل خلاف ما فعله عمر، لما قيل له طيب أنت وليت يا علي رضي الله عنه، يلا رد فدك إذا يعني التي يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وقالت إنها من وراثي أبي، وحصل القصة المشهورة. فقالوا له طيب يا علي أنت وليت، رد فدك إلى 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 من يعني يرثونها. فقال إني لا أستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر، كما كتاب الشافي في الإمام صفحة 213. ما قال علي إيه والله الحمد لله فكنا الله من هؤلاء وتعالوا نطبق الحق، لا، وإنما قال والله ما دام أبو بكر تفضل عطنيه، مدى أبو بكر وعمر فعلوه إذا أنا لن أرجع عنه. عطني حسن تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمد سلام.
مرحبا يا حسن، أهلا وسهلا.
هذول الشيعة قلوبهم كالحجارة لا يبغون عود.
لا بإذن الله بإذن الله أن الله تعالى أنا أعرف أعدادا منهم يبحثون عن الحق والخير، وبإذن الله تعالى أنهم يهتدون إليه إن شاء الله.
الشيخ ذبحوا علمانا السنيين ولين هدموا مساجدنا، لا نريد منهم جدال ولا نريد منهم شيء.
أسأل الله تعالى أن يهديهم وأن يصلحهم، وأنا أجزم أن هناك عدد من الشيعة لا يرضى بما يقع من قتل المسلمين سواء في عدة بلدان، إنما هي يعني وقعت من بعضهم دون البعض. أنا متفائل بإذن الله تعالى أنهم عددا منهم تهتدي إلى الخير والحق. جعفر تفضل. تفضل يا جعفر.
تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا جعفر.
يا شيخ تسمح لي أن أتكلم وياك وأنت تأخذني بحلمك وبعلمك.
تفضل
يا شيخ. الشيعة من يتصلون بك يخلوك بموضع الدفاع، هذا أسلوب يتبعوه دائما، موضع التهمة يعني انت شو تقول بيزيد؟ هذا اول سؤال يبادرك فيه حتى يخليك بموضع الدفاع. يعني انت ما قلت لهذا بده يقول لك شنو رايك بيزيد، قل له شنو رايك بحرق المساجد بالعراق، حرق المصاحف، اغتصاب الحرائر بالسجون بالعراق، التعاون مع القوات الأمريكية اللي هم حتى ما مقتونين، ومداهمة المساجد واعتقال أهل السنة وتعذيبهم وإرهابهم وتخويفهم طوال 10 سنوات عجاب. هو يجي يريد ينهي الموضوع عليك ويخليك بموضع الدفاع، شو تقول بيزيد؟ والله احنا يزيد احنا ما شفنا جوية الأمريكان وعذبنا وقتلنا، أمره إلى الله، لا نحبه ولا نشتمه. ياخذ منك موقف ويريد يستدرجك يجرك الموقف، شنو رايك بيزيد؟ دائما هذا اسلوب يتبعوه لتحجيم علماء اهل السنه، وضعهم بموضع الدفاع. انت جنابك خرفتنا بحلمك وبعلمك، احب ان نتنبه عن كل العلماء وكل الافاضل، هذا نقاش يلجؤون الى دائما وما حد سالهم انتوا سويتوا خلال هذا التاريخ من يوم قتلتوا 4 خلفاء، قتلت عمر وعثمان وعلي والحسن، 4 خلفاء راشدين، وقتلتوهم بالكوفة وأهل الكوفة يتهمون العالم الإسلامي كله، يعني يتهم واحد بالصين يقول له أنت قتلت الحسين، هو بالصين شايف الحسين، هو أهل ابن الكوفة بني أسد نفسه وبني تميم نفسه، قلت هاي العشائر هي نفسها اللي قتلت الحسين وهي حملة الرؤوس، يخلون الأمة الإسلامية تهمة هم ارتكبوا الجريمة، ويقولون علي بن أبي طالب ما صلى طوال 23 سنة بالمسجد 5 أوقات يوميا على مدار الأسبوع والشهر والسنة، يقولون ما صلى خلف الخلفاء الراشدين، شوف الطعن بهذا الإمام، ترك الصلاة بالمسجد وقام يصلي مثلهم بالبيت، ما حد نبههم عليه. شيء آخر يا جناب الشيخ، مسألة الذبح لغير الله يعني ويطعمون المسلمين مثل هذا اللي قال بقدم ذبابة، يعني الذبح لغير الله، كمل لي الآية، حرمنا عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذني 4 متساويات، العلماء يتجنبون يقولون لحم الخنزير مثل ما أهل به لغير الله، يعني العلماء ما يتجرؤون يقولون لهم يا الإنسان هذا الذبح لغير الله هو نفسه الميتة والموقودة والمنخنقة والخنزير كله نفس الشيء، العلماء يتجنبون. أريد مو منك والله، الله يبارك فيك وجزاك الله خير،
الله يحفظك،
من أهل الخير،
الله يجزيك خير يا جعفر. أنا والله معك في هذا الكلام، وأنا أقول لو وقفت المسألة على الخلاف على يزيد أو على الإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه لهان الموضوع. المشكلة يعني مع الأسف أن لما تصل إلى مرحلة أنه يكفرني مثلا أو يكفرك، أن يقول القرآن ناقص، لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك وجعلنا ظهرك وجعلنا عليا صهرك، يقول هذه أسقطت من القرآن، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فإن لم قالوا أسقطت كلمة في علي. يعني إذا كان جاء وأن عليا يعلم الغيب، نادي عليا مظهر العجائب وغيره من، إذا كانت المسألة صارت عبادات لله تعالى تصرف لغير الله، هنا يأتي المشكلة. والله العظيم لو قام علي وسمع هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله لما رضي بذلك، والله العظيم لو قام سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه ورأى هؤلاء الذين يضربون أنفسهم وأجسادهم ويسيلون دماءهم ودماء أهليهم وأطفالهم، والله العظيم لا يرضى الحسين بذلك، وهو أشرف من أن يرضى مثل ذلك. يعني عطنا يا تفضل مدام ينتظر، تفضل يا أبو جمانة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ العزيز؟
يا مرحبا بك،
أحبك في الله.
الله يكرمك ويحفظك، أحبك الله حتىني
يا شيخ، والله تعب بلاش ويا هذول الروافض، بل أكثرهم للحق كارهون، يعني بس مجرد ضياع وقت معهم وأبدا ما تحصل أي نتيجة، أقولهم قافلة هذول دين المتعة والخلاص، ما تستفاد منهم أي شيء.
المستعان. لا يا أبو جمانة، أنا متفائل بإذن الله تعالى، والذي يعني يعرف الحق منهم إن شاء الله تعالى أنه يتبعه، ربما بعضهم أحيانا نشأ على شيء يظنه الإسلام ويظنه الحق ثم يتبين له بالحوار والنقاش هذا خلاف ذلك، وإن شاء الله تعالى أن الله جل وعلا يفتح على قلوبهم. أنا والله متفائل، والله ما جئت وطلعت في القناة يعني إلا رغبة بإذن الله تعالى في أن يعني نقوم بنصحهم، لهم حق علينا يا أخي. لما يصير الواحد نشأ في مجتمع منذ نعومة أظفاره وهو من مأتم إلى مأتم، ويرى الدماء في التطبير وفي عاشوراء، ويسمع البكاء في كل يوم وغير ذلك، ثم تريد أنك تنقله بين ليلة وضحاها، يعني يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى إقناع، يعني إلى نقل مما هو عليه. وبإذن الله تعالى أنا متفائل بإذن الله جل وعلا، الله تعالى الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا سوف يهديه بإذن الله. أبو صادق تفضل. طيب، فأنا متفائل بهذا. ترى القول بأن الناس لن يهتدوا هذا وسوسة من الشيطان، لأن الله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالواحد لا ييأس ويسأل الله جل وعلا أن يهدي يعني من يعني من صد عن الحق أو ضل عنه، وعلينا نحن نقدم يعني النصيحة بالأسلوب المناسب، وندعو الله تعالى لهم أن يعني يفتح على قلوبهم وأن يهديهم، ونحن متفائلون بإذن الله تعالى بذلك. ولذلك أنا يا جماعة اليوم أقول يعني لكل شيء منصف، أنا ترى والله العظيم أني أحب لك الخير، وأنا جئت اليوم بأشياء صورتها من كتب الشيعة، حتى ما تقول يا العريفي جايب لنا كتب يريد يقنعنا بها. طيب ما هي هذه الكتب التي تحتج بها؟ فيها من كلامي يعني علمائكم ما ينصر ما نذكره من محبة الصحابة لبعضهم ورضا بعضهم على بعض نحو ذلك. ينبغي الإنسان إذا تبين له الحق أن يتبعه. أبو حسن تفضل.
أبو حسن. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك يا شيخ؟
بخير ونعمة يا أبو حسن، الله يحفظك.
أبو حسن، عندي سؤال أنا دائما أفكر به.
تفضل يا أبو حسن.
وريد جواب، وجواب صريح.
تفضل.
يعني رأيك بالنسبة للي بالنسبة لتنظيم القاعدة، هل هم يعني محسوبين عن على السنة على الشيعة، وما هو فكرهم؟ أريد يعني أريد أعرف بالضبط فكرهم شنو.
نعم، أبشر يا أبو حسن، بارك الله فيك. حمزة تفضل. يا حمزة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا يا حمزة، الله يحييك.
بس عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
شو رأيك باللي بيقول عندما وقت اللي بيذبحوا أطفالنا بسوريا بيقول يا حسين خذ من دمه حتى ترضى، وانت يا شيخ قاعد عم تقول انه لازم نناقشهم ونحاورهم ونحكي معهم؟ اذا هم بالاساس عم يذبحونا وعم يقتلونا وعم يغتصبونا، الله وكيلك يا شيخ امام بعض، وشان يقول خذ يا حسين من دمه حتى ترضى، وبيرفعوا اسمه على مآذن الجامع عنا بسوريا مشان يقول بس يا حسين. هادول شلون بدك تناقشون؟ شلون بدك تحكي معهم اذا قلبا كله اسود وقلبا كله حقد وكره يعني عندهم ما عندهم مشكله ابدا من انه ياكلونا باسنانهم؟ شلون بدنا نقعد ناقشون؟ انا هذول معاشرينهم، كنا مع بعض بسوريا، هني ولا العلويين، هذول شلون بدي اقعد ناقش معهم انا؟ وشلون بدي اقعد احكي معهم اذا هني بالاساس الله وكيلك ما بيفهموا ولا لهم علاقه بشيء اسمه دين؟ وهن قاعدين أصلاً وقت بيسبوا سيدنا أبو بكر وعمر بينسوا أن أصلاً ست عائشة، سيدتنا عائشة هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف هن بهون عليهم أنه يلعنوا زوجة نبيهم إذا هن معترفين فيه كنبي؟
أحسنت يا حمزة، وأنا والله العظيم أني أتألم مثل ألمك، بل أنا سمعت أيضاً من بعض إخواننا السوريين الذين يعني بعضهم يعني خرجوا من سوريا، يقول إنهم كانوا في أثناء القتال وفي أثناء أحيانا الذبح يقولون يا حسين يا حسين. يعني ما وقع من استشهاد سيدنا حسين رضي الله تعالى عنه في كربلاء مثل ما ذكر أخونا المتصل قبل قليل، الذي قتلهم فئة محددة، إيش دخل المسلم يا جماعة اللي في سوريا؟ ما بينه وبين زياد بن بين عبيد الله بن زياد، ولا بينه وبين ابن الأشعث أي علاقة، ولا بين عمر بن سعد، ولا بينه وبين يزيد أي علاقة؟ أنا وش دخلني في الموضوع؟ أنا زياد أحمد عبد الله خالد أي واحد إيش دخلني في الموضوع؟ أو مثل ما قال الأخ المسلم اللي في الصين، بينك وبين عداوة تقول بقتله لأنه سني من يا لثارات الحسين، هذا يا جماعة هذا اسمه ظلم واعتداء، ليس اسمها أخذ الثارات. عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لسبهم لأبو بكر وعمر والصحابة، زي ما قالت سيدنا عائشة لما قالوا لها أنه بيسبوا على أبو بكر وعمر، حكت انقطع عملهم ولم يرد رب العالمين أنه ينقطع أجرهم.
نعم.
عنهم الأجر.
نعم انقطع أجلهم ولم يرد الله أن ينقطع عملهم، يعني أن يأتيهم حسنات.
وكمان ننظر لأبو بكر بمعركة بدر لما قال له ابنه الكبير بعد ما أسلم حكى له كنت أتجنب ألقاك ببدر مشان ما أقتلك. حكى له أبو بكر أنا لو لقيتك لقتلتك. واحد مستعد مشان الإسلام يقتل ابنه، هذا مستحيل يرتد بعد الإسلام. وحتى لما لو بدنا نحكي أنه ارتد وأخذ الخلافة، طب ليش عاش فقير؟ ليش ما غني وكان من الملوك؟ صحيح. مش منطقي فكرة الارتداد. وحتى يعني مننظر لليهود والمسيحية، ما في عندهم بدينهم إشي اسمه أنا لما ألعن بتقرب لرب العالمين. النصارى عندهم اليهود قتلوا سيدنا عيسى، بس ما بتسمعهم بصلاتهم الله يلعن اليهود، الله يلعن قتلة عيسى، بنتقرب لرب العالمين بكره اليهود. ما عندهم هذا الإشي. فيش دين في أنك تتقرب لإلهك بسب قوم ثانيين. وحتى الشيعة ما بنسمعهم بسبوا فرعون ولا بسبوا صحيح. إبليس صحيح. ما عندهم هذا الإشي.
صحيح يا عائشة، صحيح، بارك الله فيك. وعلى ذكر، تفضل أبو الحارث، تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا أبو الحارث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون الشيخ؟
يا مرحبا بك.
الله يبارك فيك، الصحة أحوال.
الله يكرمك ويبارك فيك.
والله أحبك في الله.
الله يجزيك خير ويبارك فيك ويحفظك.
الله يبارك فيك. ممكن مداخلة قليلة يعني؟
تفضل يا أبو الحارث.
أوضح لك مسألة إن شاء الله.
إيه.
ولو أنت داعي إسلامي ما يحتاج إنه أنا وهلك، لكن
لا بالعكس
أوضح لك أمر إن شاء الله.
أبدا أستفيد منك، تفضل.
الله يبارك فيك. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة والصوم وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
أول الأركان الإسلام، أول ركن هو الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أدخلوا الرافضة علي ولي الله، أول ركن خلوا به شرك، انتهى أول ركن من الإسلام.
نعم.
واضح يا شيخ إن شاء الله؟
نعم واضح.
الركن الثاني الصلاة، الصلاة خير الصلاة في وقتها، الفجر يصلون والظهر يصلون العصر ويا الظهر، والعشاء المغرب يصلون العشاء ويا المغرب، يعني صارن ثلاثة مكان الخمس صلوات، صارن ثلاثة، انتهى الركن الثاني. الركن الثالث الزكاة، الخمس اللي يطول السيد ويحطه بجيبه، وهذا انتهى الزكاة. عدنا علم احنا بكل ان شاء الله السنة النبوية ان شاء الله عدنا، فانتهى الركن الثالث بالنسبة للزكاة. الصوم، الصوم الصوم عندهم شيوخ وسادة يطلع بالتلفزيون وينوه لهم يقول له تسافر من بغداد تطلع الكربلة او تطلع للنجف، هذا الركن يقول له افطر في سبيل تسافر حتى للصوم، يعني تهربوا من الصيام، يضطر انه يفطر ويتوجه من بغداد الى كربلاء والنجف. الركن الخامس وهو الحج، حج البيت من استطاع عليه سبيلا. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا لثلاث: المسجد العتيق
ومسجد هذا
ومسجد هذا. هم يمشي من بغداد او يمشي من اي مكان يرفع قدم، هذه حجة، وينزل قدم وفي عمره ويتوجه بها إلى كربلاء أو يتوجه بها إلى النجف. هاي معناتها أنه لا إسلام عندهم، والخارجين من الملة يعني شرك 100%. يعني من أركان الإسلام هو المسلم أنه من سلم الناس من لسانه
ويده،
يلعن من لعان وسباب، و يعني يدخل بتفاصيل، يعني
صدقت يعني يا ابو الحارث،
انا مأساة.
صدقت يا ابو الحارث، والمشكله اتصالات زحمه، وكلامك واضح فعلا ومؤثر فعلا. اركان الاسلام اذا كان فيها الخلل ماذا بقي؟ الله يكرمك ويحفظك. من تدخلون يا شباب؟ الحسين، تفضل يا الحسين. حسين معنا، حسين ولا وبقي معنا ثلاث دقائق ونختم. أنا يعني لا أريد أن أطيل، لكن في الحقيقة يعني هو بلا شك الذي يرى ما يقع في سوريا من القتل على المسلمين، ما يقع على يعني في العراق وفي غيرها، يعلم أن هذا في الحقيقة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضونه، كما أن يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في العموم، بل قبل ذلك يعني ربنا جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته يعني جاءت النصوص بتحريم ذلك. فالإنسان ينبغي في الحقيقة أن يعني ينتبه لمثل هذا، وأسأل الله جل وعلا أن يحيطنا إياكم برحمته ومغفرته. وهذا البرنامج أيها الإخوة وبرنامج رسالة يعني نصيحة وحب، أسأل الله تعالى أن تكون صادقة من القلب يا رب العالمين. وأسأل الله أيضا أن يجزي من كان السبب في هذا البرنامج، هذا البرنامج مقترح يعني من أحد الأشخاص، أسأل الله تعالى لا يحرمه الأجر والثواب، وأن يحقق الله تعالى له منى، وأن لا يحرمه ربي عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يجعل اقتراحه هذا البرنامج وسعيه لإقامته، أسأل الله تعالى أن يجعله صلاحا له في نفسه وفي أهله وفي من يحبهم، وأن يكفيه الله تعالى شر كيد الفجار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم أصلح أحوال أهلنا في سوريا، اللهم أصلح أحوال أهلنا في الشام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم يا حي يا قيوم، اللهم ارفع عنهم البلاء والقتل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة أهلنا في مصر، اللهم أصلح أحوال أهلنا في العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعم جميع بلداننا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ألتقيكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوضاء، أسد على الباغي كأسد الغاب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب، نصروا النبي وبايعوه وجاهدوا مستبسلين بأنفس وحراب، أكرم بمن جمعوا المافر كلها، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب.